بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحمد الله جل وعلا الذي يسر وأعان ووفق لهذا المجلس المبارك في بيت من بيوت الله جل وعلا، نتلو كتاب الله ونسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس تنزل عليه السكينة وتحفه الملائكة، ويذكر الله جل وعلا من حضر في هذا المجلس عنده. وهذه نعمة عظيمة قد حرمها من حرم ممن لم يوفق لهذا الخير العظيم. وقد علمتم أن موضوع هذه المحاضرة هو الغفلة أسبابها وعلاجها. والغفلة في اللغة هو ترك الشيء سهوا. قال ابن فارس: الغين والفاء واللام أصل في الدلالة على ترك الشيء سهوا. وفي الاصطلاح عرفت بتعاريف كثيرة، ومنها ما قال المناوي رحمه الله: هي الانشغال عن الشيء مما حقه أن ينشغل به. الانشغال عن الشيء مما حقه أن ينشغل به. فالغفلة حذرنا الله سبحانه وتعالى منها، حذرنا ربنا جل وعلا أن نكون من الغافلين. فقال سبحانه مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لا تكن من الغافلين الذين يغفلون عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله جل وعلا يشمل كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، سواء كان بالقول أو كان بالجوارح، سواء كان بالقول أو كان بالجوارح. فكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به فهو من ذكره الذي ينبغي أن يقوم به الإنسان. وأعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به عبادته وطاعته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن كثيرا من الناس في غفلة عن عبادة الله سبحانه وتعالى وعن الحكمة التي لأجلها خلقوا، فربما صرفوا العبادة لغير الله، فذاك يعبد شمسا وذاك يعبد قمرا وذاك يعبد شجرا وذاك يعبد حجرا وذاك يعبد ملكا وذاك يعبد نبيا وذاك يعبد قبرا، وهكذا صرفت العبادة لغير الله سبحانه وتعالى وغفل عما لأجله خلقه الله عز وجل. وهكذا لا تكن من الغافلين عن طاعة الله سبحانه وتعالى وإقامة الصلاة التي أمرك الله عز وجل بها. فكم من الناس من ربما يضيع هذه الصلوات التي فرضها الله سبحانه وتعالى، ربما لا يصليها إلا منفردا، وربما لا يصليها إلا بعد ذهاب وقتها، وربما تركها بالكلية ولم يؤديها، وهذه غفلة عظيمة عما أمر الله عز وجل به. وهكذا في سائر الطاعات وفي سائر الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وكم تجد من الناس في غفلة عظيمة عنها. وهكذا كذلك في غفلة عما لأجله خلقهم الله جل وعلا في هذه الدنيا من استغلال هذه الحياة في طاعة الله جل وعلا وما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك من الاستعداد ليوم القيامة التي هي دار القرار وهي الدار الحقيقية المستمرة التي لا تفنى ولا تزول، كما قال الله جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فلهذا عباد الله حذرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون من الغافلين، فإن الغافل عن ذكر الله عز وجل فإنه يكون بعيدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وربما تسلط عليه الشيطان فصار قائده وقرينه هو الشيطان اللعين، كما قال الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هكذا أخبر الله جل وعلا أن من جعل في عينه غشاوة ومانعا من قبول الحق ومن القيام بذكره سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يقيض له شيطانا يجعل قرينه وصاحبه وصديقه شيطان، فهو يتبعه ويسير على ما أراد واشتهى. فمن كان قرينه الشيطان وصاحبه الشيطان فما تظنون عباد الله أن يكون حاله؟ فإنه يكون في غفلة عظيمة، يكون في غفلة عظيمة. ولهذا ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام تسلط الشيطان على الإنسان إذا نسي ذكر الله عز وجل في جميع حياته، في ماكله وفي مشربه وفي كذلك دخوله وخروجه، بل حتى في إتيانه لأهله. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أو حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله قال الشيطان: لا مبيت لكم. وإذا ذكر الله عند طعامه قال: لا مبيت لكم ولا عشاء. قال: وإذا دخل منزله فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. انظروا عباد الله إلى تسلط الشيطان على الإنسان إذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل، يدخل بيته ولا يذكر الله، فيأتي الشيطان ويجد له مأوى. وإذا جاء إلى الطعام أكل ولم يذكر اسم الله فيجد الشيطان له الطعام. وهكذا كذلك إذا أراد أن يأتي أهله، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله فقال عند ذلك اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر له ما ولد لم يضره الشيطان أبدا، لم يضره الشيطان أي لم يسلط عليه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يذكر اسم الله عز وجل فإن الشيطان يتسلط على هذا الولد فيكون في بعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى بسبب غفلته عن ذكر الله عز وجل. وهكذا في سائر أموره إذا كان ناسيا وغافلا عن ذكر الله جل وعلا تسلط عليه الشيطان. وهكذا كذلك ما يكون في الغفلة من موت القلب، ما يكون في الغفلة من موت القلب، فإن الغافل عن ذكر الله جل وعلا قلبه ميت، فإن هذا القلب إنما يحيا بالذكر، يحيا بذكر الله سبحانه وتعالى، فزاده هو ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان غافلا عن ذكر الله في لهو ولعب فإن قلبه يموت، فإن قلبه يموت، فلا يتعظ ولا يعتبر ولا كذلك يفقه، فحاله كما قال الله جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وكما قال جل وعلا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. فالغافل يطبع على قلبه فلا يفقه شيئا، لماذا؟ لأن قلبه ميت بسبب غفلته. وهكذا لا يبصر أي لا يبصر الحق ولا يرى الحق لأن في بصره غشاوة بسبب غفلته وبعده عن الله سبحانه وتعالى، وإن كان يبصر حقيقة وحسا لكن بصره بعيد عن النظر إلى الحق لأنه صرف في المعاصي والذنوب. ربما ينظر ويرى ولكن لا ينتفع بهذا النظر، كحال كثير من الناس، من عنده بصر وربما كان بصره قويا ولكن سخر هذا البصر في معصية الله سبحانه وتعالى، يقلب نظره في شاشات التلفاز وكذلك في القنوات الفضائية وينظر فيما اشتهت نفسه ولذت عينه مما حرم الله سبحانه وتعالى، فهو ينظر ببصره وإن كان في حقيقة الأمر هو أعمى بسبب غفلته. وهكذا من يسمع عنده سمع وسمعه قوي لكن سخر هذا السمع في معصية الله سبحانه وتعالى، يسمع الأغاني وما حرم الله عز وجل وهو في حقيقة الأمر لا يسمع لأنه في غفلة عن طاعة الله جل وعلا، فلم ينتفع بقلبه ولم ينتفع ببصره، وهكذا أيضا لم ينتفع بسمعه. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الذي يذكر الله سبحانه وتعالى حي، قلبه حي وجوارحه حية، لأن القلب إذا صار حيا فإن الجوارح تحيا، وإذا مات القلب ماتت الجوارح، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو المحرك لهذه الأعضاء، فإذا صلح صلحت الجوارح، وإذا فسد فسدت الجوارح. كم من أناس ربما تراهم أحياء في هذه الدنيا وهم أموات، وهم أموات في الحقيقة بسبب غفلتهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعما خلقوا لأجله في هذه الدنيا. فالواجب على المسلم أن يحذر من الغفلة عما لأجله خلقه الله سبحانه وتعالى. ولكن كما قلنا هذا حال كثير من الناس في غفلة عظيمة لربما لا ينتبه لها إلا بعد فوات الأوان. ولهذه الغفلة أسباب، ومن أسباب الغفلة عباد الله الانهماك في الدنيا، الركون إلى هذه الحياة الفانية وهذه الحياة الزائلة التي حذرنا ربنا جل وعلا من الاغترار منها في آيات كثيرة: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا إلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وهكذا أيضا قول الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، إلى آخر الآيات. وهكذا أيضا تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما، رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، إلى آخر ذلك من الأدلة الشرعية في بيان حقارة الدنيا وكذلك أيضا صغار هذه الدنيا. فكم ترى من الناس من يغتر بهذه الدنيا فيصبح وهمه في هذه الدنيا كيف يجمع المال وكيف يكتسب المال الكثير، لا يفكر في طاعة الله سبحانه وتعالى ولا يقوم بما أمره الله عز وجل، فتجده في غفلة عظيمة بسبب الميل إلى الدنيا، وتجده مشتت الأفكار ودائما وكثير الأشغال بسبب انهماكه في الدنيا. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح وهمه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وفي الحديث الآخر: يا ابن آدم لا تباعد عني، أملأ يدك شغلا وقلبك فقرا، أملأ يديك شغلا وقلبك فقرا. هذا حال المنهمك في الدنيا، يصبح وهو يفكر في هذه الدنيا فيشتغل ويعمل وهو دائما في فقر، ليس معه شيء بسبب تعلق قلبه في الدنيا. فهذا حاله كما قال بعض السلف: حال الدنيا كرجل نام نومة فرأى في منامه ما يحب وما يكره ثم بعد ذلك انتبه، أي كما يقول بعضهم: الناس نيام فإذا مات انتبهوا، أي إذا جاءه الموت فإنه يفيق ويعلم أنه كان في غفلة عظيمة، يعلم أنه كان في غفلة عظيمة في هذه الدنيا، ضيع عمره وضيع وقته وضيع شبابه لأجل هذه الحياة الفانية، فإذا جاءه الموت علم أنه كان في غفلة عظيمة، كما قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا حال الغافل في غفلة عظيمة وما يدري إلا ونزل به الموت ووقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيعلم أنه كان في تلك الغفلة العظيمة. وهكذا عباد الله، مما يتبع الركون إلى الدنيا طول الأمل، فإن من أسباب الغفلة ما يكون في قلب المرء من طول الأمل، يرى أن الموت بعيد وأنه سيعمر في هذه الدنيا السنين الطويلة والأعوام الكثيرة، فيكبر في هذه الدنيا ويكبر معه أمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب الدنيا وطول الأمل، متفق عليه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب الدنيا وطول الأمل. كلما كبر في هذه الدنيا وهو يركن إلى هذه الدنيا وهكذا يطول أمله وأنه سيعمر وسيعيش وسيبقى في هذه الدنيا سنين طويلة، يقول: أنا اليوم شاب وغدا سأكبر وأضعف، يضعف جسمي وبعد ذلك أتوب إلى الله سبحانه وتعالى وألزم بيوت الله عز وجل، وهكذا يبقى في غفلة عظيمة. وسبب في ذلك، أي سبب في طول الأمل، أمران: الأمر الأول هو حب الدنيا، حب الدنيا سبب في وقوع الإنسان في طول الأمل، فإنه إذا اغتر بهذه الدنيا بما فيها من زخارف وزينة وما فيها من أموال وأهل وأولاد وأصدقاء وأحباء وهكذا، فإنه يبتعد في قلبه أن يفارق ذلك فيطول أمله. والأمر الثاني هو الجهل، الجهل بحقيقة الموت، فإنه يجهل أن الموت لا يفرق بين صغير ولا كبير، ولا يغتر بشبابه ويقول: أنا شاب وسأكبر وسأعمر، فإن الموت لا يفرق بين الشاب والشيخ، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت، وكما قال جل وعلا: لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلك فسوف تنتقل من هذه الدنيا، سواء كنت صغيرا أو كنت كبيرا أو كنت شابا أو كنت شيخا، فإنك لا تعلم هل ستعيش إلى أن تصبح شيخا، فانظر إلى كثير من الشباب الذين حال بينهم وبين طول الأمل الموت، كم من شاب قد مات وهو في عز شبابه وفي عز قوته وما درى إلا والموت قد نزل به، فلعلك أن تكون أحد هؤلاء الشباب الذين ينزل بهم الموت وأنت لا تعلم، لا تعلم متى يأتيك أجلك ومتى ينقضي عمرك، فينبغي عليك أن تفيق من غفلتك وأن تستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في السنن: أكثروا ذكر هادم اللذات، أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، وجاء في رواية فإنه لا يكون أحد في ضيق إلا وسعه ولا في سعة إلا ضيقها، يعني الموت. فإنك إذا كنت ذاكرا للموت فإنك تكون فائقا من غفلتك وتكون مستعدا للقاء ربك سبحانه وتعالى. إذا كنت تعلم أنك ستموت فإنك سوف تستعد لهذا الموت. لو أن طبيبا من الأطباء قال إنك سوف تموت بما يعلم من طبه بسبب هذا المرض بعد أسبوع، فكيف سيكون حالك؟ لا بد أنه سيتغير، وسوف تلزم الطاعات وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما تنتفع به. وكيف والله سبحانه وتعالى يخبرك بأن الموت حق وأن الموت سيأتيك، لا يتأخر عنك أجلك لحظة واحدة، فينبغي عليك أن تكون مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى. كان بعض السلف رحمهم الله يقول لزوجته في كل يوم، يقول لها إذا مت اليوم فأمري فلان أن يغسلني وافعلوا كذا وكذا. فذكر ذلك يوما لأناس فقالوا هل رأى رؤيا، يعني هل رأى رؤيا أنه سيموت؟ قالت لا، ولكن كان يقول ذلك كل يوم، أي يذكر نفسه بالموت. وكان الإمام أبو زرعة رحمه الله يقول لأحد أصحابه لو حدثنك حديثا ما حدثت به أحدا سواك، قال كان لي منذ 20 سنة ما خرجت من هذا المسجد وأحدث نفسي أني أعود إليه. منذ 20 سنة ما خرجت من المسجد وأحدث نفسي أني أعود إليه، وذلك لما كان رحمه الله من تذكرته للموت. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع: اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وكذلك فراغك قبل شغلك. انظروا عباد الله إلى هذه الوصية العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك. اغتنم هذه الحياة قبل أن يحول بينك وبينها الموت. فأنت في هذه الدنيا في دار عمل ودار تزود، كما قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكما قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنت خلقت في هذه الدنيا لطاعة الله سبحانه وتعالى، ولكذلك أن تتزود من الأعمال الصالحة التي تكون لك زادا يوم أن تلقى الله سبحانه وتعالى. فاستغل هذه الحياة فيما يقربك إلى الله عز وجل قبل أن يأتيك الموت فيحول بينك وبين العمل. فإنك إذا مت فلا تستطيع أن تعمل، ولا ينفعك حينئذ الندم، كما قال الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فما دمت على قيد الحياة فاستغل هذه الحياة في طاعة الله سبحانه وتعالى، حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك. استغل الصحة والعافية التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليها بك، فاستغلها فيما يقربك إلى الله عز وجل من صلاة وصيام وقراءة للقرآن وذكر لله عز وجل وحضور لمجالس العلم، قبل سقمك أي قبل أن تمرض وينزل بك المرض فيحول بينك وبين الطاعة. لربما إذا نزل بك المرض تتمنى أن تصلي 2 ركعتين لله سبحانه وتعالى وأنت قائم فلا تستطيع، أو تتمنى أن تقرأ جزءا أو نصف جزء من القرآن ولا تستطيع بسبب المرض، وكنت قبل ذلك في صحة وفي عافية، ولكنك أضعت هذه الصحة في اللهو واللعب، فاغتنم الصحة قبل السقم، فاغتنم صحتك قبل سقمك، واغتنم فراغك قبل شغلك. إذا كان عندك فراغ فاغتنم هذا الفراغ فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى من صلاة أو تلاوة للقرآن أو ذكر لله عز وجل أو صدقة أو زيارة للأرحام أو كذلك طاعة للوالدين أو غير ذلك مما يحب الله سبحانه وتعالى قبل شغلك، أي قبل أن تشغل، فلا تستطيع أن تفعل شيئا من هذه الطاعات. فهذه نعمة عظيمة، هذه نعمة عظيمة ربما فرط فيها كثير من الناس. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فهاتان النعمتان كثير من الناس في غبن، أي في خداع وعدم توفيق لاستغلال هاتين النعمتين. فإذا ذهبت حينئذ يفيق من غفلته التي كان عليها. قال: وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، أي إذا كنت غنيا فاغتنم هذا الغنى فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى في إنفاق هذا المال في وجوه الخير والطاعات وما كذلك يحبه الله سبحانه وتعالى، كذلك في التوسعة على الأهل والأولاد إلى آخر ذلك من وجوه الخير والقربات، قبل أن يصيبك الفقر فيحول بينك وبين الإنفاق وكذلك استغلال هذا المال فيما يحب الله سبحانه وتعالى. فهكذا ينبغي للمسلم أن يكون في انتباه عظيم، وألا كذلك يغتر بطول الأمل، فإنه سبب لوقوعه في الغفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك من أسباب الغفلة الأمن من مكر الله عز وجل، أن تأمن مكر الله سبحانه وتعالى، فتكون في هذه الدنيا كحال من ضمن الجنة وضمن النجاة من النار. فإن الذي يأمن مكر الله جل وعلا يغلب عليه باب الرجاء فيقع في غفلة عظيمة. والله سبحانه وتعالى يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا تأمن مكر الله عز وجل وأنت لا تعلم ما هو مصيرك وما هو مآلك وما هي عاقبتك، فعليك أن تخاف الله عز وجل، عليك أن تخاف الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا حتى يحملك الخوف على الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا تأمن مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج أي أسرع، ومن أدلج بلغ المنزل أي بلغ الدرجة التي يسعى لها كل حريص على الخير، وهي الجنة، والجنة لا يصل إليها إلا بالعمل. وهذا الخوف لا يقع ممن أمن مكر الله سبحانه وتعالى، لا يقع ممن يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. فلهذا ينبغي عليك أن تحاسب نفسك، أن تحاسب نفسك في كل صغيرة وكبيرة تعملها في هذه الدنيا، وتعلم أنك في هذه الدنيا في دار عمل وليست دار حساب وجزاء، وأن الآخرة هي دار الجزاء والحساب. وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه: اليوم أو قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، وغدا حساب ولا عمل. فالذي يحاسب نفسه في الدنيا فإن حساب الآخرة يهون عليه، حساب الآخرة يهون عليه. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: من مقت نفسه في ذات الله عز وجل آمنه الله من مقته، من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله من مقته، أي الذي يحاسب نفسه وكذلك يؤلب نفسه على ما فعل وعلى ما ترك من طاعات أو فعل من معاصي، فتسوقه نفسه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك سببا في تخفيف العذاب عليه يوم القيامة. وهكذا كان السلف رضوان الله تعالى عليهم. كان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يجلس في غرفة ثم يقول لنفسه: بخن 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 يا ابن الخطاب، لتتقين الله أو ليعذبنك. بخن بخن يا ابن الخطاب، لتتقين الله أو ليعذبنك. انظروا كيف يحاسب نفسه رضي الله تعالى عنه. فكيف بنا نحن مع أن عمر قد بشر بالجنة، بشر بالجنة وهو في هذه الدنيا، ومع ذلك لم يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، ونحن مع تقصيرنا ومع كذلك ما نحن فيه من تقصير في الواجبات وارتكاب للمعاصي والمحرمات، ومع ذلك لا نحاسب أنفسنا ولا نقف وقفات مع أنفسنا ونحاسبها على ما تفعل وما ترتكب في هذه الدنيا. وما هذه عباد الله إلا بسبب غفلتنا، إلا بسبب غفلتنا عما أمرنا الله سبحانه وتعالى به وأمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأترك المجال لشيخنا حفظه الله فليتفضل.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده جل وعلا الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وهذا من عظيم فضل الله سبحانه علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونحمده جل وعلا الذي يسر لنا الاجتماع في مثل هذا المسجد المبارك في بيت من بيوت الله نتذاكر فيه قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في حال غفلة الكثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وهذه نعمة أخرى عظيمة خصنا الله عز وجل بها، وتفضل وتكرم سبحانه وتعالى بتوفيقنا إليها، وهذا من نعمة الله عز وجل. فإن أناسا انشغلوا عن هذا الخير وعما هو مثله بأشياء كثيرة، ربما بعضها يضر مما يضر بدين أو يضر بدنيا أو يضر بهما، أو لا ينتفع لا بدين ولا بدنيا. فنعمة نعمة عظيمة أن يوفقك الله عز وجل يا عبد الله إلى مثل هذه المجالس الطيبة النافعة في بيت من بيوت الله، تحضر مجلسا من مجالس الذكر ينتفع بها المتكلم وينتفع بها السامع بما يذكر من الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة مما فيها العظة والذكرى، كما قال الله عز وجل: في هذا المعنى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه الذكرى والعظة يا عبد الله في هذا القرآن الذي يتلى، وهذه السنة التي تعرض فيها عظة عظيمة وذكرى واسعة لمن أراد الله عز وجل به الخير، مع ما في هذه المجالس من الخير الآخر الذي يتكرم ربنا جل وعلا ويتفضل به على عباده به. فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، وهذه التلاوة بتلاوتهم جميعا أو تلاوة بعضهم وسماع بعض أو ذكر بعض الآيات وسماع معناها أو ذكر كذلك شيئا من الآيات مع شيئا من السنة مما فيه العظة والذكرى. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. انظر إلى هذه الجوائز الأربع التي جعلها الله عز وجل لمن وفق لمجالس الذكر والعلم والخير: تنزل السكينة التي تدخل على قلبك الطمأنينة ويكون بذلك الإيمان واليقين. وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجدون في جلوسهم في مجلس العلم معه من الإيمان واليقين على ما هم عليه من الخير وما هم عليه من الإيمان، أثنى الله عليه من فوق سبع سماوات، ومع ذلك كانوا يجدون زيادة في الخير واليقين إذا جلسوا في مجلس العلم. وإذا ذهبوا إلى أزواجهم وأولادهم فحصلت لهم المخالطة بهم استنكروا قلوبهم، فجاءوا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبرهم أنها ساعة وساعة، ولكن تلك الساعة التي فيها حضور مجالس العلم والذكر والخير تكون عونا لهم في الساعة الأخرى على أن تكون تلك الساعة وإن كانت في غير العلم لكنها لا تزال في طاعة الله وفي مرضاة الله، حتى ولو كانت في العمل المباح الذي أباحه الله عز وجل وأحله، لكنهم يعصمون بتلك اللحظات التي يجلسونها في مجالس الذكر والعلم، يوفقون بها أن يعصموا بعدها عن طريق الزلل والخطل والذنوب والمعاصي. وهذا من فوائد مجالس الذكر: تنزل السكينة التي تدخل اليقين في هذه القلوب والإيمان. والأمر كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وأنت تدعو أخي المسلم في صلاتك وتكرر: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإذا افعل بمقتضى دعائك ذلك بأن تسعى بقولك وفعلك لتحقيق هذه الهداية. وتحقيقها لا يكون بالجهل وبالغفلة والإعراض، ولكن تحقيقها يكون بالعلم النافع والعمل الصالح. وقد سمعتم بكلمة أخينا الفاضل أبي يوسف حفظه الله تعالى هذه المشاركة في هذه المحاضرة، هذه الكلمات النافعات التي فيها التذكير بآيات كثيرة وأحاديث أكثر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما فيه العظة والذكرى في هذا الموضوع المهم العظيم، ألا وهو أمر الغفلة. وقد بين لنا حفظه الله معنى الغفلة وشيئا من حقائقها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا كذلك أسباب الوقوع فيها، فذكر عددا من الأسباب التي توقع في هذه الغفلة المذمومة التي هي سبب لشر هذا الإنسان في هذه الدنيا وفي الآخرة. ويبقى أن تذكرها هنا شيئا من أسباب العلاج التي يكون بها السلامة من الوقوع في الغفلة أو دفع الغفلة إذا ابتلي بها الإنسان. ومن أعظم هذه الأسباب ما سمعتم الحرص على العلم النافع، فإن الحرص على العلم النافع سبب عظيم لإزالة هذه الغفلة، فإنك متى ما حرصت على العلم لا يزال يمر على سمعك وعلى بصرك وعلى قلبك الشيء الكثير من الآيات العظيمة الواعظة المذكرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فتكون كما قال العلماء، كما قال ابن الجوزي رحمه الله وغيره، هي كالسياط على الجسد يبقى أثرها ولو ذهب وقت ضربها، ذلك صوتا أو صوتين فإنك تحس بالألم في وقت الضرب ويبقى أثر هذا الضرب ولو ذهب وقت الضرب. وهكذا هذه الآيات فإنها متى ما مرت على سمعك ومرت على قلبك يبقى أثرها في سمعك وفي قلبك ولو ذهب وقت سماعك لها. فإذا كنت حريصا على مجالس العلم ولا يزال يمر بأذنك بسمعك وبصرك وقلبك ما يمر به من العلم النافع، فإن الواعظات لا تنقطع عن هذه الجوارح، فإذا استمرت هذه الواعظات كان هذا سبب لعدم الغفلة وحصول العظة والذكرى لهذا الإنسان، فحسن حاله في هذه الدنيا ويرجى بإذن الله تعالى أن يحسن حاله في الدار الآخرة. والعكس بالعكس، إذا كنت أخي المسلم في غفلة وفي زهد وإعراض عن العلم النافع فإن الغفلة ستنطلي على قلبك لقلة الواعظات والمذكرات التي تمر على سمعك وبصرك وقلبك، وعند ذلك لا تسأل عن الشر الذي يكون على هذه الأجساد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكما سمعنا إن أول هذه الأسباب لدفع الغفلة ولعلاج هذه الغفلة هو الاعتناء بالعلم النافع، أن نعتني به اعتناء حقيقيا، يقتضي ذلك وجود الأثر الملموس في حياتنا بأن نسعى إليه ونحرص عليه ولو كنا من أرباب الأعمال،
وأصحاب الوظائف وهكذا كذلك، لو كنا منشغلين بما ينشغل به الكثير من الناس، لو كنت فلاحا أو كنت بناء أو كنت موظفا أو مدرسا أو تاجرا أو أيا كنت، فينبغي أن يكون للعلم نصيب من حياتك، أن تجعل لهذا العلم نصيبا، لأنه سبب لحياة هذا القلب. حياة هذه القلوب بالعلم النافع، فالعلم النافع كالماء للزرع، إذا انقطع عن الزرع الماء مات هذا الزرع، وكذلك هذه القلوب إذا انقطع عنها العلم فإنها تموت. والله عز وجل قال في كتابه الكريم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله بالظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فوصف ربنا جل وعلا الكافرين والمعرضين عن هذا الهدى الذي أنزله المتمثل في كتابه سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعل ذلك أن هؤلاء بمثابة الأموات، وإن كانوا أحياء في هذه الأرض يأكلون ويشربون ويتناكحون ويعملون، ولكن حياتهم كحياة الأنعام، بل هم أضل كما أخبرنا ربنا جل وعلا. وأن صنفا من الناس هم الأحياء، الحياة الحقيقية بما كان من أخذهم للعلم النافع والعمل به، فإن مثلهم كمثل أناس في ظلمة شديدة، وكان فيهم من حمل مصباحا يضيء به لنفسه وصار يضيء للآخرين، فكل يتبعه ويلتمس الطريق بالنور الذي معه، وهذا مثل حامل العلم في هذه الدنيا، فإنه نور يضيء لنفسه ويضيء لغيره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أو من كان ميتا فأحييناه، أي بالعلم النافع والعمل الصالح، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أي هذا العلم كمن مثله بالظلمات، ظلمة الجهل، ظلمة الغفلة، ظلمة المعصية، ظلمة العوائد الجاهلية، ظلمة النفس الأمارة بالسوء، ظلمة كذلك رفقة السوء، وغير ذلك من أنواع الظلمات، وهي كثيرة. ولهذا أفرد ربنا جل وعلا النور وهو العلم، وذكر الظلمات بالجمع لكثرتها، فإنها كثيرة لا تعد ولا تحصى. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. احذر أخي المسلم أن يكون في حياتك نصيب من نصيب الكافرين الذين زينت لهم هذه الحياة الدنيا فاغتروا بها وطغت بزخرفها على سمعهم وأبصارهم وقلوبهم فكانوا من الغافلين. فإن الله عز وجل وصف الكافرين، وهو وصف لكل من سار بسيرهم وسلك مسلكهم، قال جل وعلا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم سمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. فهؤلاء
هم الغافلون بما طبع على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، هذا الطبع بما كان من الجهل والإعراض عن الخير والعلم. فينبغي أن تحرص على تحصيل العلم النافع بقراءة ما تيسر وسماع ما تيسر. إن استطعت أن تحضر مجلس العلم في بيت من بيوت الله فافعل، ولو يوما في الأسبوع، ولو مرة في اليوم، وهكذا، ولو كان هذا المكان بعيدا تذهب إليه. كان بعض الأعراب يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البوادي ليسمعوا مجلس العلم. كان بعض الصحابة يأتي من شقة بعيدة ليأخذ شيئا من العلم من النبي عليه الصلاة والسلام. منهم من جاء من اليمن كالأشعريين، قوم أبي موسى الأشعري ومن كان معه، ومنهم من أتى من مواضع قريبة من اليمن كقوم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن كان معه، ومنهم من أتى من بلاد نجد، ومنهم من أتى من بلاد البحرين، ومنهم من أتى من أبعد من ذلك كبلاد فارس أو الروم. كلهم أتى يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ العلم. كانت لهم أعمال، كانت لهم زروع، كانت لهم كذلك بهائم يرعونها، ولكنها ما منعتهم من تحصيل العلم. بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب التناوب في العلم، وذكر قصة عمر رضي الله عنه مع الأنصاري كيف كانوا يتناوبون. وكان عمر يخرج يوما ليرعى الغنم، ويجلس الأنصاري في مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع العلم. فإذا أتى اليوم الثاني خرج الأنصاري ليرعى الغنم، وجلس عمر رضي الله عنه ليسمع العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا، لم تمنعهم المعيشة عن تحصيل العلم، يحرصون على تحصيل العلم وهم يقومون بمعيشتهم. فإذا كان اليوم الذي لم يحضر فيه عمر سأل الأنصاري ماذا سمعت من العلم من النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس، فيخبره بما سمع. فإذا كان يوم الأنصاري قال الأنصاري لعمر ما سمعت من العلم، فيحدث عمر ما سمع من العلم، وهكذا. فإن لم تستطع أن تفعل كما فعلوا تهب نصف وقتك للعلم ونصف وقتك للمعيشة، فلا أقل أن تهب بعض الوقت للعلم ولو ساعات من بعض اليوم بين المغرب والعشاء. ليس بكثير أن ترحل الساعة أو الساعتين إلى مجلس العلم لتسمع العلم. إذا علمت أن هذا سبب لحياة قلبك، وهذا سبب لصلاح نفسك وتزكيتها، وقد قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها، وهذه النفوس تزكى بماذا؟ هل تزكى بالجهل أو تزكى بالغفلة؟ لا، بل تزكى بالعلم. إذن لابد من الحرص على العلم. وقد خاب من دساها، بماذا دساها ودنسها؟ دنسها بالجهل وبالإعراض عن العلم وبالركون إلى الدنيا وبمجالس القيل والقال وبرفقاء السوء الذين شبههم النبي عليه الصلاة والسلام بنافخ الكير وغير ذلك من أسباب الشر.
وقد رحل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم بتحصيل العلم ولو قليل المسافات البعيدة والأزمنة الطويلة. رحل جابر بن عبد الله من المدينة إلى الشام ليسمع من عبد الله بن أنيس حديثا واحدا في القصاص، حديثا واحدا. كان تحصيل العلم له ثمن وقدر ووزن عندهم رضي الله عنهم، يحرصون عليه فانتفعوا به في الدنيا وهكذا كذلك في الدار الآخرة. إذا لم تستطع فليكن سماع شريط نافع أو قراءة في كتاب نافع تزكي نفسك وتنتفع بها، هذه القراءة وذاك السماع، وينتفع به أولادك من بعدك، والحسنة تولد الحسنات كما أن السيئة تثمر السيئات. وهكذا كذلك من العلم أن تسأل أهل العلم عما أشكل عليك من أمور حياتك. كم تمر بك من المسائل التي تحتاج أن تعرف حكم الله فيها وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، والله أمرك أن ترجع إلى أهل العلم، قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهكذا كم من الأشياء التي تختلف وتتنازع فيها مع نفسك ومع أهلك ومع جيرانك ومع إخوانك، ينبغي أن تسأل عنها عن حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، وبهذا تكون لك الحياة الطيبة الآمنة، الآمنة من شرور الدنيا وشرور الآخرة. لا تعتدي على أحد ولا تظلم أحد ولا تخرج عن حدود الله، والله سبحانه يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فينبغي أن تعلم أن العلم له شأن عظيم. والسبب الثاني من أسباب العلاج الحرص على العمل الصالح. العمل الصالح من أعظم الأسباب لعلاج الغفلة. واظب على الأعمال الصالحة، ولو كنت منشغلا بعمل لا يمنعك هذا العمل عن شيء من العمل الصالح، ولو أن تذكر الله بلسانك ولو في بعض اللحظات، تذكر الله عز وجل تسبيح وتكبير وتهليل واستغفار وتوبة. كان يؤثر للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار، وفي رواية أنه كان يتوب إلى الله ويستغفره في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في بعض المجالس: أستغفرك وأتوب إليك. وهكذا كذلك التسبيح، يكون لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، ففي هذا نفع عظيم لحياة القلب ولإزالة الغفلة. إذا كنت تعمل بيدك فلسانك لا يعمل، فأعمله في ذكر الله، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. ما هذان الكلمتان؟ سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان ومع ذلك فيها هذا الأجر العظيم والفضل الكبير. وهكذا أنواع الذكر الآخر تحرص عليه بما تيسر، يكون لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وهكذا أنواع الطاعات الأخرى، إذا جاء وقت الضحى تصلي صلاة الضحى، لو كنت في مزرعتك جاء وقت اشتداد الحر حين ترمض الفصال الساعة العاشرة الحادي عشر، تتوضأ وتصلي ركعتين، وإن استطعت أن تزيد فأربع ركعات، وإن استطعت أن تزيد أحيانا فست ركعات أو ثمان ركعات، أو كنت في مكتبك تستطيع أن تخرج في وقت الراحة وتجعل وقت الراحة يوافق وقت صلاة الضحى، تركع لله عز وجل ركعتين. لو تعلم أثر هاتين الركعتين على قلبك وعلى سمعك وعلى بصرك ما يثمره ما فرطت في هاتين الركعتين أبدا، فلها شأن عظيم في حياة هذه القلوب. فالقلوب تحيا بهذه الطاعات وتموت وتغفل بإهمالها وتركها. هكذا كذلك في الليل، إن استطعت أن تنام مبكرا لتقوم من الليل ولو بثلاث ركعات، ثلاث ركعات تحرص عليها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ في ليلته بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ بمئة آية كتب من القانتين. إذا تريد أن لا تكتب من الغافلين احرص على عشر آيات فقط أن تداوم عليها في ليلتك. لو ركعت بثلاث ركعات تصلي الوتر في كل ليلة لم تكتب من الغافلين. إن استطعت أن تصلي في آخر الليل فإنه وقت كريم فاضل، ينزل ربنا جل وعلا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. الله العظيم ينزل سبحانه وتعالى في هذا الوقت الفاضل الشريف وينظر من عباده لم يكن من الغافلين، لأن النوم غفلة في هذا الوقت. ودليله ما جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في رمضان وصلى من الليل ما شاء الله أن يصلي، فعلم به بعض أصحابه فصلوا خلفه، فلما كان الليلة المقبلة وفي رواية الليلة الثالثة وقد اكتظ المسجد بالناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عائشة؟ قالت: إن الناس قد علموا أو بلغهم أنك خرجت للصلاة فاجتمعوا كلهم يرجو الصلاة معك يا رسول الله، يعني صلاة الليل. فقال: وكان يصلي إلى وقت السحر، إلى وقت السحور، إلى قرب الفجر. فقال عائشة، قال: يا عائشة ارفع الحصير، يعني أنه لن يخرج تلك الليلة. فلما أصبح خرج إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام، قال: أما إني لم يخفى علي مكانكم وإني لم أبت غافلا، يعني لم أكن في نوم، لا تظنوا أنني نمت. قال: ولكني خشيت أن أصلي بكم فتفرض عليكم، خشيت أن أصلي بكم فتفرض عليكم. الشاهد أنه قال: ولم أبت غافلا. فالنوم غفلة في هذا الوقت الشريف الفاضل، ينبغي للمسلم أن يحرص قدر المستطاع على أن يذكر ربه جل وعلا فيه ولو بثلاث ركعات، ولو بثلاث ركعات إن استطاع. فإن لم يستطع فلا أقل أن توتر قبل أن تنام، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأنت احرص أخي المسلم على هذه الطاعات ولو قليلة، فإنها سبب لإزالة الغفلة وأسبابها. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وذكر الله عز وجل ليس فقط باللسان، بل هو باللسان وبالقلب وبالعمل الصالح. فالعلم النافع من ذكر الله سبحانه وتعالى، والعمل الصالح بأنواعه من ذكر الله سبحانه وتعالى. فاحرص على أعمال صالحة كثيرة متنوعة بحسب الحاجة إليها، فإن ذلك سبب لحياة هذه القلوب ولإزالة الغفلة عنها. وهكذا كذلك، إن استطعت أن تواظب على شيئا من الصوم، تصوم الاثنين والخميس، أو تصوم 3 أيام من كل شهر، أو ما تيسر من أنواع الصيام الفاضل الذي حث النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فإنه من الأسباب لإزالة الغفلة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام في أمر هذا الصيام وحثه عليه أنه سبب لمرضاة الرب جل وعلا عن صاحبه، فإن الصوم جنة، يعني وقاية للمرء، ولم يذكر من أي شيء وقاية. الصوم جنة أي وقاية، فهو وقاية من غضب الله، وقاية كذلك من النار، وهو وقاية كذلك من شرور الدنيا، لأنك بالصوم تنكسر شهوتك، وعند ذلك تقبل على الطاعة وتتذكر الآخرة، بخلاف إذا ما لم تكن صائما، فإن النفس الأمارة بالسوء تطيش يمنة ويسرة، والبصر يطيش، والسمع يطيش، واللسان تطيش، لكن الصوم وجاء، كما جاء في حديث ابن مسعود: الصوم وجاء ولجام يلجم عليك جوارحك ويقيدها فيجعلها تراقب الله سبحانه وتعالى. وصدق ربنا جل وعلا إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففرض الصيام والحث عليه ليس لأن الله عز وجل يحتاج إلى جوعنا وعطشنا، فالله غني سبحانه، وهو القائل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولكن لأن هذا سبب لدخول التقوى في هذه القلوب. فإذا دخل التقوى إلى القلب فلا تسأل عن الخير الذي يثمره ذلك في هذا الإنسان. وهكذا كذلك من أسباب إزالة الغفلة أن يحرص المسلم كذلك على المداومة على الأعمال الصالحة والعلم النافع، فإن المداومة على ذلك سبب لنفسه للمحافظة على حياة القلب. ففي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أن من نام عن وتره أو ورده من ليلته فليقضه ما بين الصبح والظهر، أي إلى زوال الشمس، وذلك لأجل ألا تدخل معاني الغفلة إلى هذه القلوب. مثلا الإنسان ضعيف، يمرض، يصاب بتعب ونصب، يكسل ويفتر، نمت في ليلة من الليالي ولم توتر، نمت في ليلة من الليالي ولم تقرأ وردك من قراءة القرآن، نمت ليلة من الليالي ولم كذلك تقرأ ما تقرأ من العلم، اقضه، لا تتركه يمضي، اقضه ما من بعد صلاة الصبح إلى ما قبل صلاة الظهر، احرص على أن تقضيه في هذا الوقت. فإن كان صلاة وتر فتقضيها شفعا كما صح عنه عليه الصلاة والسلام، إن كنت تصلي 3 ركعات فصلي في الضحى 4 ركعات قضاء، إن كنت تصلي 11 ركعة تصلي قضاء لتلك الصلاة 12 ركعة، تصلي 12 ركعة بدلا من تلك الركعات التي لم تصليها من الليل، وهكذا. فإن محافظتك على الأعمال سبب لاستمرار حياة القلب، لأن الرضا بالنسيان والغفلة اليسيرة سبب لدخول الغفلة الكثيرة على هذه القلوب. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على مداركة الأعمال الصالحة بالقضاء، فتداركها بالقضاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة بالصحيح: أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل. ليس الشأن كل الشأن أن تعمل عملا كثيرا يوما واحدا أو 2 أو 3 ثم تفتر سنة كاملة، مثل بعض الناس إذا جاء شهر رمضان صام ما شاء الله، وربما ختم القرآن مرة، وربما حرص على صلاة الليل، وهذا خير، لكن أكمل الخير أن تواظب ولو على خير قليل بعد رمضان، ليس أن تترك الصيام بالمرة وأن تترك صلاة الليل بالمرة وأن لا تفتح القرآن بالمرة كما يفعل الكثير من المسلمين وللأسف، إلا من رحم الله. اجعل لنفسك وردا ولو قليلا يكون سبب لحياة قلبك ولتزكية نفسك ولصلاح ذريتك، فإن هذا من أعظم أسباب الإصلاح. ولعل الوقت قد انتهى، فإن شاء الله نكتفي بهذا، وإن كان هناك شيء من الأسئلة نتركه إن شاء الله بعد الصلاة. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قبل الابتداء بالأسئلة أو ما تيسر منها، أكمل ذكر 3 أسباب أخرى من أسباب العلاج للغفلة على وجه الاختصار السريع. أول هذه 3 تتم لما سبق: الحرص على الرفقة الصالحة، فإن الرفقة الصالحة معينة للإنسان على ذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته، كما أن الرفقة السيئة على العكس تعين على الزهد عن ذكر الله عز وجل وطاعته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وجلساء السوء هم شر من يضر المرء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة الآخر: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي من يصاحب، فدينك في الحقيقة على دين صاحبك. وكما قال القائل: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. والسبب الثاني من هذه الأسباب التي يكون بها العلاج من الغفلة الاقتصاد في أمر هذه الدنيا، فإن الأمر أمر المعاش أمر لا بد منه، ولكن ينبغي أن يكون باقتصاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. فينبغي أن يعلم أن أمر الاكتساب للمعيشة أمر أمر به الشرع، ولكن باقتصاد. ينبغي أن يعرف المسلم ذلك وأن يعقله، فإن بعض الناس اتخذوا هذا المعنى سببا في الانغماس في الدنيا والغفلة عن ذكر الله وعن طاعته، كأنهم لم يخلقوا إلا إلى الدنيا وإلى الدنيا. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء من الناس. ففي الصحيح في صحيح مسلم وغيره مثل النبي صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء أنهم كالحمير، حذر عليه الصلاة والسلام من صنف من الناس: حمار بالنهار جيفة بالليل. أن الحمار ما يعرف في النهار إلا الكد والشقاء، وهكذا بعض الناس كالحمير في غفلة دائمة مستمرة، وفي الليل كذلك جيفة، يعني ما يعرف ذكر الله سبحانه وتعالى، كالميت كالميتة جيفة. فكذلك الذي لا يذكر الله في ليلته ونهاره فهو يستحق هذا المثل الذي مثل به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: ومن تتبع الصيد غفل، ومن تتبع الصيد غفل. الذي يحرص أن يكون وقته على تتبع الصيد فإنه يدخل الغفلة على قلبه. وليس معنى ذلك تحريم أو كراهة العمل في الصيد، لا، ولكن معناه ألا يكون هذا هو شغلك الشاغل، ولا يكون جل وقتك في ذلك، ولا يكون الحرص في القلب لأجل ذات الصيد، لكن احتسب الأجر أنك تريد بذلك ما عند الله من أبواب الخير الكثيرة. ولهذا تجد أن الصيادين على صنفين: صنف قلبه معلق بهذا الباب، حتى إنه ربما إذا فاته شيء من الصيد سب ولعن وشتم، وربما وقع في عظائم كبيرة. وآخر راضي بقضاء الله وقدره، قلبه ليس متعلق، قانع بما يكتبه ويقدره الله له، فإن فاته شيء منه علم أن الخير فيما اختاره الله له. هذه القناعة تأتي من ماذا؟ من عدم تعلق. فينبغي المسلم أن يحذر من التعلق. والسبب الثالث أن يحرص المرء عن الحذر من التوسع في المباح والملهيات، وأعظم من ذلك أن يصل به إلى الوقوع في بعض المنهي عنه. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام التحذير عن مجالس الغفلة: فما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان لهم، أي هذا المجلس، ترى، يعني يندمون ويتحسرون عليه حيث لا ينفع الندم والحسرة. وهكذا كذلك تلك المجالس التي فيها القيل والقال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها: إن الله كره ثلاثا، وذكر منها القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهكذا كذلك من هذا المعنى المجالس التي يكون فيها اللعب بما يضر بالدين ولا ينتفع به المرء
لا في دينه ولا في دنياه، كمجالس النرد ولعب البطة أو الورق، وهكذا كذلك الكيرم والشطرنج ونحوه من تلك الألعاب والدامة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن اللعب بالنرد شير، فكل ما كان بمعناه فهو من أسباب الغفلة، لأنه لا ينتفع به المسلم لا في دين ولا في دنيا، بل هو سبب للغفلة عن طاعة الله. كم من الناس من يضيع الصلاة بسبب هذه الألعاب، إما صلاة الجماعة أو الصلاة بكلها. وكم من الناس من يقع في الشحناء والبغضاء والعداوة بينه وبين إخوانه بسبب هذه الألعاب. وكم من الناس كذلك من كانت هذه الألعاب سبب لملء قلبه باللهو الباطل والانشغال عن طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب، قال السائل: طيب أترك المقدمات إن شاء الله، وهذا أخ يعني يحث على تكرار الزيارة جزاه الله خيرا، فجزاه الله خير على حسن ظنه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإخواننا على حسن ظنه. يقول: بعض الناس أداهم الله يجلسون عند التلفاز إلى ساعات متأخرة من الليل، يقلب بصره في الأفلام والمسلسلات، فما نصيحتكم تجاه هؤلاء؟ سمعتم الكلمات الكثيرة في هذه المحاضرة، فينبغي للمسلم أن يحرص على ما ينتفع به في دينه ودنياه، وليس العكوف على هذه الأجهزة مما ينتفع به، بل هو سبب للضرر، الضر يأتي من هذه الأجهزة. فما أكثر العقائد الفاسدة التي تعرض في هذه الأجهزة، وما أكثر كذلك المحرمات التي تعرض في هذه الأجهزة، فينبغي الحذر من ذلك، وأن يحرص المسلم على ما ينتفع به، فضلا عن أن يكون زاهدا في ذلك وواقعا فيما حرم عليه. أنت مسلم ينبغي أن تستسلم لدين الله وشريعته، فما يعرض في التلفاز هل هو مما يوافق ما أمرك الله؟ عروض النساء الكاشفات السافرات الكاسيات العاريات، هل هذا من شرع الله؟ أنت بهذا تضرب دروسا عملية لأبنائك وذريتك أن يسيروا بسير هؤلاء الممثلين والممثلات، وأكثرهم من الفاسقين والفاسقات والفاجرين والفاجرات، وبعضهم ربما والعياذ بالله من العاهرات، من تلك الأفلام الخليعة التي تعرض بمسمع ومرأة الجميع، حتى أن الغيرة ماتت من بعض الناس. يحضر الرجل والمرأة والأم والبنت والولد والجميع ينظرون إلى تلك المواقف السيئة والأشياء الخليعة التي تعرض في هذه الأجهزة، ولا أحد يحرك ساكنا. وكلمات الغرام وأغاني الحب والعشق وغير ذلك من الفساد مما يعرض في هذه الأجهزة، مع غير ذلك من المحرمات الكثيرة: السماع، اللهو والطرب والغناء، وهكذا كذلك عقائد فاسدة: إماتة الولاء والبراء، ظهور قيم جديدة ومفاهيم خاطئة وأفكار مستحدثة ومذاهب هدامة، كل هذا وغيره من الزبالات الكثيرة مما يأتي من الشرق والغرب يصب في عقول أبنائنا وبناتنا وأسرنا، فهو من الغزو العظيم الذي تغزى به الشعوب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول: ما حكم القات والتدخين علما بأنه قد ابتلي به الكثير من الشباب؟ لو أن الناس أنصفوا لأنفسهم من أنفسهم ما أكل أحد القات ولا دخن أحد سجارة واحدة، يكفيك عظة أيها المدخن حين تشتري هذه السجارة أن تقرأ في عرض علبتها ذاك التحذير الذي يدلك على حقيقة هذا الذي تعمله وتستخدمه. ذاك التحذير لو أن الناس اتعظوا به ما دخن مدخن واحد، لكنه في الحقيقة الغفلة. وإلا كم من الناس الذين يهلكون بسبب التدخين؟ انظر إلى حال الكثير من المدخنين، حياته كلها تعب ونكد طول الليل وهو يكح، ويمشي وهو يكح، ومليء بالأسقام، وما يكبر قليلا إلا وربما تظهر عليه أشياء أعظم وأعظم. لماذا هذا؟ وقد الله عز وجل أمرك أن تجتنب الخبيث، وأنت تصر على اتيان الخبائث، ونبيك عليه الصلاة والسلام أمرك أن تجتنب الضار، وأنت تصر على استعمال الضار، ونهيت عن الإسراف والتبذير، وهذا ليس إسراف وتبذير فقط بل هو إضرار. إذا كان التوسع في أكل الحلال حرام، خبز وفاكهة طيبة وشراب طيب، لو أسرفت فيه كنت ممن فعل محرما، وهي أشياء طيبة، لكن لا يجوز الإسراف والتبذير حرام. فكيف باستعمال الضار؟ كيف باستعمال الضار؟ تتعجب من أحوال بعض الناس كيف أغلقت عقولهم وضعف دينهم. لو أن رجلا أخذ ورقة بخمسين ريال وأحرقها أمام الناس، سيصرخ الناس به، إيش هذا، مجنون يحرق خمسين ريال؟ ما يجوز، هذا حرام. فكيف وهو يحرق أكثر من خمسين ومعها يحرق صدره؟ ما إحراق هذه النقود يحرق صدره بهذا الدخان؟ هل هذا عقل؟ وكيف يجوز لمسلم بعد هذا أن يزرع شجرة التبغ؟ بعض الناس ربما يزرع شجرة التنباك. شجرة التنباك هذا من التعاون على البر والتقوى أو من التعاون على الإثم والعدوان؟ هل هذا من أكل الحلال أم من أكل الحرام؟ يسأل نفسه هذا الذي يزرع التنباك، هل هذا من الحلال أم من الحرام؟ لا يقول أنا ما لي دخل. هم عندهم، بعض العامة يقول هم عندهم سمع وبصر. كيف عندهم سمع وبصر وأنت تعين عليه، تعين على الإثم والعدوان، وترضى لنفسك أن تأكل الحرام؟ هذا الكسب كسب حرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل جسد حرام فالنار أولى به، كل جسد حرام النار أولى به، احذر. ربما ترفع يديك وما يستجاب دعائك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب أشعت أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ مثل هذا ما يستجاب له الذي أكل الحرام. وزراعة التنباك من الحرام ومن أكل الحرام. ولا تقل فلان يقول حلال، والله ما ينفعك هذا عند الله، أعطاك الله سمع وبصر، أين تضع هذا الدخان؟ هل تضعه في الطيب أم تضعه في الخبيث؟ أنت لا تشك أنه من الخبيث، فإذا كان كذلك فإذا احذر، احذر بارك الله فيك أن تغالط نفسك وأن تستمر في الباطل. وهكذا الذين يأكلون القات كفى بها شجرة خبيثة أن تضر بصحتك وأن تضر بمالك وأن تدخلك في متاهات كثيرة. انظروا إلى هذا الفساد الذي ابتليت به الكثير من الدوائر الحكومية بسبب هذه الشجرة الخبيثة. يعني رجل راتبه 15,000 ويخزن كل يوم بألف، 1,500 في الشهر بكم؟ إذا كان 1,000 في الشهر بكم؟ 30,000 وراتبه 15,000. من أين تأتي هذه 30؟ من أين تأتي؟ تأتي من الحرام. أي معاملة لابد من حق القات، لابد من حق القات، وهذا من الكسب الحرام. ثم أولاده ما حالهم؟ كل يوم مشاكل في الديون، وربما يظلم هؤلاء الأبناء الأبرياء بسبب هذه الشجرة الخبيثة، وربما تنحرف زوجته بسبب هذه الشجرة الخبيثة، وأشياء كثيرة. فينبغي أن نتعقل وألا نغتر بكثرة الهالكين في هذا الشر والفساد، فإن أهل الخير في كل زمان قليل، قال الله سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. وقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يقول: أريد أن أستلف من البنك الإسلامي قرض أو سلفة علما بأني بحاجة إليه ماسة، ما حكم الشرع في ذلك؟ هل سيسلفك بأن ترد له بمثل ما أخذت؟ إن كان نعم فهو جائز، وهذا ليس واقع. ما في بنك من البنوك إلا ويأخذ عليك ربح على هذا الدين، ما في بنك يعطيك كما يقولون لسواد عينيه، كل البنوك منشار تذهب وترجع وهي تأكل. فينبغي أن تحذر من الربا. فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه 5، وفي رواية رفعه وقال: إن الله لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. فاحذر، احذر من لعنة الربا، فإنها تمحق عليك البركة. ربما تبتلى بنفسك وبولدك وبمالك وبكل شيء بسبب أكل الربا. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أن من الربا باب ما هو أشد من الزنا بالأم والعياذ بالله. احذر، احذر من الربا، فإنه سبب لشرور كثيرة تدخل عليه. واعلم أن الله عز وجل أمرك بالصبر: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول: هل يرث الأخ من الرضاعة؟ الجواب: لا، ما يرث الأخ من الرضاعة، لا يرث، إنما الرضاعة تكون بالنسب والأقرب فالأقرب، كما جاء في حديث ابن عباس وغيره. يقول: ما حكم الغناء؟ الغناء من المحرم، فقد جاء في تفسير قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، عن ابن عباس وغيره أنه الغناء. والمقصود بالغناء هذا الذي تعارف عليه الناس في هذا الزمان. أما قول الشعر الذي ليس فيه كلام فاحش فهذا مباح، وليس هذا بالغناء. أما ما كان مصاحبا لآلات اللهو والطرب، ما يفعله اليوم المغنون والمغنيات، فهذا كله من الحرام. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يقول: إمام مسجد صلى بالناس جماعة سجد في الركعة الرابعة سجدة واحدة ثم نبه بقولهم سبحان الله من قلبه وسلم، ثم أخبر بأنه بعد الصلاة أخبر بذلك بعد الصلاة، فماذا يصنع؟ عليه أن يأتي بالسجدة إن كان ما زال في الأرض ويسجد سجود سهو، وإن تفرقوا فيأتي بركعة كاملة، وإن كانت السجدة في غير الرابعة يأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة ويسجد سجود سهو. وإن لم يستجب الإمام أو تفرقوا فعلى من أدرك الوقت الأمر في نفس الوقت أن يأتي بالسجدة ويسجد سجود سهو، وإن لم يفعل وذهب مثلا لبيته وغير ذلك فيأتي بركعة كاملة. يقول: طيب، نريد نصيحة للشباب في أمر الدشوش واغتنائها ووضعها في البيوت، وأيضا مضغ القات فقد انتشر بين الشباب بكثرة. أما أمر الدشوش فهو مثل التلفاز وأشد، وقد أفسد والله كثيرا من الشباب بل ومن الفتيات أمر هذه الدشوش، وللأسف الكثير من أولياء الأمور لا ينتبهون لشر هذا الدش، مع أن الدش له أثر عظيم في إفساد هؤلاء الشباب. ينبغي أن نتعقل أيها الآباء وأيها الإخوة، وأن ننظر لعاقبة هذا الأمر السيء. الشاب بحد ذاته هو يشتعل بالشهوة والفتنة، ينبغي أن يكون محل مراقبة ومتابعة، ولو لم تعرض عليه الفتن ولم تمر به المغريات. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أولياء الأمور إذا بلغ الولد أو بلغت البنت 10 سنوات أن يضربوا على الفرائض ومنها الصلاة، وأن يفرق بينهم في المضاجع، يفرق بين المضاجع، لأن الشاب والشابة في هذا السن بداية التنبه لمواضع الشهوة ونحوها، فكيف إذا كان معه فراغ؟ فكيف إذا كان معه قلة الدين؟ فكيف إذا كان مع ذلك كله عرض هذه المغريات والأمور العظيمة التي تضر في هذه الأجهزة؟ فإنه سبب شر عظيم. إذا رأى الأفلام الخليعة وتلك القنوات الفاسدة، يوجد في بعض القنوات أشياء سافلة ساقطة ويتتبعها بعض الشباب، إذا تتبع هذا الشاب وامتلأ قلبه بهذا الفساد أين يفرغ هذا الفساد؟ يبدأ يفرغه في أهل بلده. ولهذا كثر الزنا في كثير من المواضع، وما يكثر الزنا في موضع إلا وترى أن الدش من أعظم أسبابه، الدش من أعظم أسبابه، ولهذا تجده يكثر في المواضع الذي يكثر فيها الدش. تأملوا ذلك. وقد عمل بعض الكفار إحصائية في نسبة الزنا في الدول التي ينتشر فيها التلفاز والدش والدول التي لا ينتشر فيها التلفاز والدش، ومما ذكر من الإحصائيات أن أول ما دخل التلفاز إلى جنوب أفريقيا، وهي بلاد مستعمرة من قبل بعض الدول الأوروبية، كتب بعض الباحثين أن الشر سيدخل إلى البيض يعني الجنس الأبيض في تلك الدولة بعد 2 سنين، وأنه سينتقل إلى الجنس الأسود بعد 10 سنوات، وكتب بحثا طويلا في هذا. وبعد مضي هذه الفترة عملت إحصائيات لانتشار الفساد في المجتمع الذي كان في تلك البلد، فوافق ما ذكره ذاك الرجل الباحث. فسئل: كيف عرفت هذا؟ قال: لأن الجنس الأبيض هم الأغنياء في تلك البلاد، وهم أول من سيشتري هذه الأجهزة، فإذا اشتروها فإنه سيظهر أثرها بعد 2 سنوات. ووقع كما قال. قال: وبعد 10 سنوات سيبيع الجنس الأبيض الأجهزة القديمة ويشترون أجهزة جديدة ويأخذها الجنس الأسود، وهم الفقراء. فإذا دخلت عندهم هذه الأجهزة فإنه سينتشر فيهم الفساد كما انتشر في الجنس الأبيض. فوقع بمثل ما قال وهو كافر. وانظروا أنتم وتأملوا، تجدون الفساد في المدن أشد من القرى، وفي القرى التي يكثر فيها متابعة الدش والتلفاز أعظم من القرى التي ليس بها ذلك. تتبعوا ذلك بدقة ستجدونه كما سمعتم، وهذا قليل من كثير. واحذروا، فإن بعض شر ذلك والله أوقع بعض الناس إلى زنا المحارم، أوقع الناس إلى زنا المحارم. يخبرني أحد المشايخ عن رجل شاب في أحد الجامعات أتى إليه في ليلة من الليالي وهو يبكي، يدق عليه في نصف الليل حتى خاف أهل البيت: من هذا الذي يطرق الباب نصف الليل؟ وإذا به هذا الشاب يبكي ويأتي ويذكر أمر عظيم وقع بينه وبين أخته، وسببه ماذا؟ خلوة أهل البيت ونظر هذين الشابين الأخوين في هذا الدش. الدش أمات الغيرة حتى مع الأخ مع أخته. وهذا ما كشفه لنا ربنا جل وعلا من الغيب، وما هو في السر فالله أعلم به، وما هو في السر فالله أعلم به، ما أكثر الفساد. لكن إذا امتلأت القلوب بذكر الله وامتلأت البيوت بطاعة الله، ماذا يكون حال هذه البيوت؟ تكون مليئة بالخير، والعكس بالعكس، نسأل الله السلامة والعافية. يقول السائل: نزول الماء أي الطهر من المرأة الحامل أثناء الصلاة ويعاودها ذلك مرارا، ما حكم الصلاة لهذه المرأة؟ ذكر العلماء أن طهرة المرأة الذي ينزل منها لا يضرها، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه يخرج من موضع الولد، فالصحيح أنه ليس بناقض ولا يضر المرأة في صلاتها وطهارتها، خصوصا أن الكثير من النساء تبتلى به على وجه الاستمرار. يقول: معلوم أن السنة الدراسية انتهت وجاءت العطلة الصيفية، فهل من نصيحة للآباء لتوجيه أبنائهم إلى مراكز أهل السنة؟ لعل إن شاء الله في الكلمات التي سبقت إشارة إلى ذلك في الحرص على العلم النافع، ومن ذلك توجيه الأبناء إلى مجالس العلم والدورات العلمية القريبة عند أهل السنة، الذين يأمن المرء على تعليم أولاده الخير والاستقامة من دون إفراط ولا تفريط. طيب، هذا يسأل عن حكم المولد، فإن بعض الناس لا يعرف يقول نشأته ويظن أنه من الدين. الجواب: المولد بهذا المعنى الذي يفعله الكثير من الناس ليس هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من هدي صحابته، ولا نقل عن أحد من التابعين ولا أتباع التابعين ولا أحد من أئمة الدين. لم يعرفوا الإمام الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا أحد. فإذا كان كذلك علمت أخي المسلم أنه ليس من الدين أولا، وأعظم من ذلك إذا علمت أنه مليء بالمخالفات الشرعية والبدع والضلالات وربما الشركيات التي الدين ينهى عنها، ومن ذلك تلك الاستغاثات الشركية المليئة بتلك الموالد. فمولد ابن الديبع على سبيل المثال الذي يقرأ في أكثر المساجد وللأسف فيه من تلك الاستغاثات قولهم غار يا عيدروس في عجل لا تمهلي. عيدروس هو الذي ينقذ الناس ويكشف الكرب، ففيه استغاثة بكشف الكربات وشفاء الأمراض ونحو ذلك، وهذا لا يجوز، فإنه لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، مع ما فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والغلو في بعض الصالحين بل في النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك ما يقرأ من البردة وفيه إن من جودك الدنيا وضررتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. هل من جود النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا والآخرة أم هو من الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يجوز. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن هذه الموالد أول من أحدثها هم من يقال لهم بالفاطميين، وهم في الحقيقة أناس كما قيل من الفرس دخلوا في الدين ليفسدوا فيه، فأحدثوا الأعياد الكثيرة المليئة بالبدع والشرور، ولهذا كثر كلام أهل العلم في التحذير منهم ومن تلك الاحتفالات والبدع التي أحدثوها، ومنها أمر المولد. يقول: ما حكم ما يسمى بتلقين الميت بعد دفنه، وهل صح حديث في ذلك؟ الجواب: لم يصح في ذلك حديث، ومن لم ينفعه التلقين من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وهو حي، كيف ينتفع وهو ميت؟ إذا ما انتفع به في حياته كيف ينتفع به وهو ميت؟ تمر به الآيات والأحاديث وهو معرض، ثم إذا مات يلقن ما ينفع. والله سبحانه يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم انتفع بها وولد صالح يدعو له. فالميت إذا مات انقطع عمله، ما ينتفع بشيء لا تلقين ولا غيره، وإلا يلقن فرعون. قولوا لهم: لقنوا فرعون حتى يقبل التلقين، هل يصلح هذا؟ ما ينتفع الإنسان إلا بعمله الصالح الذي سبق. فالمسألة ليست مسألة تلقين، المسألة مسألة توفيق. من وفق للعلم النافع والعمل الصالح في الدنيا فإنه يوفق للجواب، جواب الملكين في القبر، وللجواب الحسن في الدار الآخرة. يقول: هل من نصيحة للذين يسرعون بالدراجات النارية؟ النصيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالرفق: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فإن الرفق سبب لكل خير، والعجلة من الشيطان والتأني من الرحمن، وما أكثر الشرور التي تقع في ذلك. الدراجات نعمة، فينبغي أن تسلط فيما فيه نفع لا ما فيه ضر. اذهب وزر المستشفى لترى آثار أصحاب الدراجات كيف كانت السرعة ضررا لهم، والسعيد من اعتبر بغيره، والشقي من لم يعتبر إلا بنفسه. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهكذا كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فينبغي المسلم أن يرفق بنفسه ويرفق بأهله ويرفق بماله حتى لا يقع الضرر في شيء من ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ونشكر أهل هذا المسجد على حسن ضيافتهم وإكرامهم وتيسير مثل هذا المجلس، وجزاكم الله خيرا. نعم تفضل. نعم نعم ينبغي للإنسان أن يرفق بنفسه ويرفق بإخوانه، فالمسلم ينبغي أن يكون أخو المسلم، والمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا، وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإسلام. فالذي ينبغي أن يؤمر به ويحرص عليه الرفق بعضنا ببعض، ومن ذلك مثلا ما ذكره الوالد حفظه الله أن الأسعار أحيانا ترتفع وصاحب المحل عنده بضاعة موجودة في المحل، فيرفع الأسعار وهو لم يشتري بضاعة بالسعر الجديد. نقول الأرفق أنك تبيع بالسعر الذي اشتريت أولا، فيكون ربحك يسير لا بأس، لكن احرص بع للمحتاجين، لأن بعض الناس يستغل غفلة الناس، وهذا يقع. تجد بعض أصحاب الجملة يشتري من أصحاب التفرقة إذا علم أن البضاعة ستزيد أو زادت، وأصحاب التفرقة ما يعرفون. مثلا الزيت زاد 200 ريال، فيذهب يدور على الدكاكين، يرسل واحد يدور على الدكاكين كلها يشتري منهم بناقص 200 ريال بالسعر القديم، فهذا من الغش. وأمثال هؤلاء لا بأس إذا لم يبع لهم، لكن المسكين الذي يحتاج لهذه 100 ودونها أنت تتصدق عليه وتحسن إليه وتحسن إلى نفسك بأن تبيع له بالسعر القديم، والحمد لله كنت راضيا بالسعر القديم وترى أن فيه الخير لك، فلما زاد السعر فينبغي أن ترفق بنفسك وترفق بالناس فتنال الأجر والصدقة في هذا الوقت، وقت الشدة، تتكرم لنفسك وعلى نفسك فضلا عن الناس، فهي صدقة لنفسك أولا ثم صدقة للناس، وهو من الإحسان. واعلم أن هذا سبب لزيادة الرزق ليس لنقصانه، سبب لزيادة الرزق ليس لنقصانه. أنت إذا فعلت هذا أول شيء سيقذف الله في قلوب الناس حبك، يقولون هذا الرجل رجل صالح ورفيق بإخوانه المسلمين وقنوع، يمكن يأتيك الزبون من طرف البلاد، لو كان دكان بجانبه ما يرضى يذهب إلى ذاك الذي في يوم من الأيام كان رفيقا بإخوان المسلمين وكان حريصا على إدخال الخير لهم ولم يكن طماعا ويأخذ الربح مثل كل الناس. فينبغي أن نحرص على هذا، والرفق خلق عظيم ينبغي أن يحرص عليه، والرحمة كذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.